بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في صدد بيان تطبيقات وموارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقلنا عندنا نصوص تقول بأن ما ترك الميت فلوارثه، فإذا ترك الميت حق الخيار أو حق الشفعة أو حق القذف وترك مالا، بالنسبة إلى هذه الحقوق لكل واحد من الورثة الخيار، لكل واحد من الورثة حق القذف، ولكل واحد من الورثة حق الشفعة. أما بالنسبة إلى المال فهم شركاء فيه، شركاء فيه. إما آية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وإما ما ترك الميت من شيء فلوارثه. هل ترك أو للرجال نصيب مما ترك الوالدان؟ استعملت في المال واستعملت في الحق. بالنسبة إلى الحق قالوا لكل واحد من الورثة الحق مستقلا وإن عفى الآخرون. بالنسبة إلى المال قالوا شركاء، قالوا شركاء. إذن ثبوت الحق لكل وارثين لتعدد، لتعقل التعدد، تعدد من له الخيار، الخيار لسبعة لثمانية لثلاثة لأربعة وهم بعدد الوراث، بخلاف المال الذي لا بد من تسجيل ذلك على إرادة الشركة فيه، لا يمكن أن يكون لكل واحد المال مستقلا بأجمعه. إذن استعملت هذه اللفظة في معنيين، ترك حقا ترك مالا. بالنسبة للحق كل واحد من الورثة له حق مستقل، تعقل التعدد أن يتعدد الحق. أما بالنسبة إلى المال شركاء، لا يعقل أن يكون المال لكل واحد بأجمعه. الشيخ الأنصاري لما تعرض لهذا القول الذي استفيد من الآية القرآنية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، واستفيد من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك الميت من شيء فلوارثه، لما تعرض لهذا القول الشيخ الأنصاري وقال بأنه من قال بأن مال الميت يشترك فيه الورثة، أما حق الخيار يتعدد بتعدد الورثة، قال لا يمكن إلا مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا القول المستفاد من الآية ومن الرواية النبوية لا يمكن إلا مع القول باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا تطبيق واضح، يعني الفتوى الفقهية مستندة إلى هذه الآية والرواية، يعني الآية استعملت اللفظ في أكثر من معنى، الرواية استعملت اللفظ في أكثر من معنى، القول الذي هو فتوى مستند إلى الآية والرواية. طيب، تطبيق خامس ما ذكره صاحب الجواب، قال إذا كان إنسان عنده موالي من أعلى، يعني أعتقوه، كان عبدا فأعتقوه عنده موالي، ثم بعدين هو اشترى عبيد فأعتقهم، صار عنده موالي من أسفل، يعني أعتق فولاءه لهؤلاء وأعتق فولاء المعتقون له. طيب، ثم وقف شيئا على مواليه، فإذا علمنا أنه أراد الموالي الأعلون أو أراد الموالي الأسفلون، مثلا أراد الموالي الأسفلين، انصرف الوقف إليه إذا علمنا مراده. أما إذا لم يكن إلا أحدهما هم كذلك، ما عنده إلا موالي من أعلى، ما عنده إلا موالي من أسفل، فالوقف ينصرف إليه، هذا لا إشكال فيه. ولكن إذا عند موالي من أعلى موالي من أسفل، ولا نعلم ماذا نوى، ولا نعلم ماذا نوى، نرجع بالتفسير إليه، يقول لي أنت ماذا قصدت وماذا نويت؟ طيب إذا ميت، أو قال لم أقصد أنا حين الوصية، لم أقصد أحدا بخصوصه، لم أقصد الموالي الأعدون، ولم أقصد الموالي الذين هم أذنون، لم أقصد شيئا بخصوصه، وقفت على مدلول اللفظ. هنا الوقف باطل، أو يصرف إليهما أو إلى أحدهما. صاحب الجواب يقول أقوال ثلاثة، يعني أكو قول بأنه ماذا يصرف إليهما، يعني استعمل لفظ موالي هم في المولى الأعلى هم في المولى الأسفل، هذا قول يصرف إليهما. صاحب الجواهر يقول نعم ينصرف الوقف إليهما، أي لفظ موالي عند من أعلى موالي من أسفل، ووقف وقال وقفت على هذه الصيغة ثم مات، يعني ما نوى أحدكما. يقول ماذا صاحب الشرايع انصرف الوقف إليهما، هذا معناه استعمال لفظ في أكثر من معنى. صاحب الجواهر يقول هذا كلام صاحب الشرايع وفاقا بالمشهور كما في الدروس، وهو مبنى على وهو مبني على جواز استعمال لفظ في أكثر من معنى. هذا القول مال صاحب الجواهر وهو أحد الأقوال، مال صاحب الشرايع وهو أحد الأقوال في الرسالة، هذا مبني على استعمال لفظ في أكثر من معنى. ثم صاحب الجواهر يقول وقد حققنا في الأصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، ولكن على وجه المجاز. وما يخالف، هذي على وجه المجاز، ينضرب ذلك القول الثاني يقول محال استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذا قال يجوز ولو على المجاز انضرب ذلك القول الذي يقول باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قال قد حققنا في الأصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، ولكن على وجه على جهة المجاز، وأن المعتبر في الجميع اتفاق المعنى مع اتفاق اللفظ، وأنه لا يحمل اللفظ المشترك على الجميع مع التجرد عن القرائن، بل على معنى واحد منها بخصوصه، إلا أنه مع ذلك كله قد يقال بالصحة، يعني هذا استعمال صحيح، لأن إجمال الموقوف عليه، هذا وقف عليهم، إجمال الموقوف عليه في الظاهر لا يقتضي بطلان الوقف، أفرض الموقوف عليه مجمل، هذا لا يقتضي بطلان الوقف، بل هو كالمشتبه في الأثناء، أي كالمشتبه في الأثناء، يعني إذا أوصى لمولاه الداخل عليه، هو الآن في حالة النزاع، أوصى لمولاه الداخل عليه، دخل عليه من هذا الباب مولاه ومن هذه الباب مولاه، فأوصى بشيء لمولاه الداخل عليه، دخل عليه مولاه من هذا الباب ودخل عليه مولاه من ذلك الباب. فهنا ماذا نقول؟ إذا دخل عليه مولى من هذا الباب أو من هذا الباب ثم مات الموصي وهو قد أوصى للمولى الداخل عليه، فهذا مشتبه، المولى الداخل عليه هذا الذي دخل من هذا الباب أو دخل من هذا مشتبه، في أثناء الوصية أوصى للمولى الداخل عليه فمات دخل عليه من هنا واحد ومن هنا واحد، هذا مشتبه في أثناء الوصية. أو إذا قال أعطوا هذا الثوب لابن العلوية، هو عند زوجتين، هاي علوية وهاي علوية، هاي عند ابن وهاي عند ابن، اشتبه الموصى عليه ثم مات حين الوصية، يا هو ابن العلوية هذه أو هاي ابن العلوية. هنا قال لا تبطل الوصية باشتباه الموصى عليه، ما تبطل الوصية، شو نسوي؟ قال نقترع بينهما. أنا هذا المثال يقول لا تبطل الوصية، بل القرعة هناك يقول لا تبطل الوصية باشتباه الموصى عليه، أو لا يبطل الوقف باشتباه الموقوف عليه، وإنما ينصرف إليهما. هنا يقول قرعة في اشتباه الموصى إليه حين الوصية، هناك فيما إذا وقف على موالي من أعلى وموالي من أسفل قال أكو قول بأنه ينصرف إليهما، وهو مبني على استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا تطبيق ذكره صاحب الجواهر بطوله. طيب الآن الشيخ الأصفهاني في كتاب وقاية الأذهان ينقل عن بعض الأدباء بيتين من الشعر في وصف النبي الأعظم. معنى البيتين يقول أكو إنسان في ظلمة يريد نورا يريد شمسا، أكو إنسان أعمى يريد واحد يدل على الطريق، يعني يريد عين بشرية تدله على الطريق، وواحد طمعان يريد ما يشرب، وواحد مطلوب والطالب واقف على رأسه يريد أموال حتى يسديها لهذا الذي يطلبه. لو يكون هم أربعة يأتون إلى النبي ويريدون منه عينا، عين يعني انتبه المرتمي في دجل، يعني هذا الذي في الظلماء يريد شمس، والمبتلي بعمل هذا أعمى يطلب عينا تدله على الطريق، هذا أعمى سيطلب أن عيونة الشافع، والمشتكي ظمأ يريد ماء، والمبتغي دينا، يعني هذا واحد يطلبه هذا يريد فلوس، يأتون سدته للنبي من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. يقول كل ذي حاجة يأتي النبي ويستفيد من نعمائه، يستفيد من نعمائه عينا. فمنهم من وقع في ظلماء يبتغي شمسا مضيئا ونورا يبتدي به، ومنهم ابتلى بالعمى يطلب عين أن عين الصف ترجع إلى حالتها الطبيعية، يطلب عينا تدله على الطريق، ومنهم من يشتكي ظمأ يطلب الماء عين صافية من الماء يبتوي منها، ومنهم مدين يطلب بدينه يبتغي عين ذهب حتى يوفي. كل هؤلاء يأتون سدة النبي، وكل منهم يستفيد منه بما يسد خلته ويرفع حاجته. هاي لفظة العين، يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا، هاي عين في المصرع الأخير استعمل في أربعة معاني: العين بمعنى الشمس، والعين بمعنى الباصرة، والعين بمعنى النابعة الماء، والعين بمعنى الذهب. هذا قول لبعض الشعراء في وصف النبي، هذا استعمال له في أكثر من معنى. هذا شنو؟ هاي العين في الأخير استعملت في الشمس التي تهدي الإنسان وتضيئه وتخرجه من الظلماء، واستعملت أيضا في الباصرة، واستعملت في العين الصافية، واستعملت في الذهب. هذا تطبيق سابع. سأل سائل أحدا فقال: أي المكان تروم؟ يا مكان تقصد، من الذي ترمي إليه؟ وين رايك؟ قال له: المعشوقة. المعشوقة، المعشوقة ماذا أراد به؟ أراد به أولا المعنى الاشتقاقي، يعني من أعشقه، وأراد به قصرا للمتوكل في سامراء اسمه المعشوق. من تبغي؟ ماذا تريد؟ إذا من ترون؟ قال: المعشوقة. قصد عشيقه وقصد قصر المتوكل الذي اسمه المعشوق. طيب هذا التطبيق. تطبيق ثاني نحن نذكره، هاي أوفوا بالعقود، بعض العلماء قالوا هذه ما يستفاد من الحكم التكليفي، هاي حكم الوضعي. يعني إذا قال واحد فسختوه الثاني ما رضى، العقد لا يقول لزوم، يعني يستفاد من اللزوم، حكم من اللزوم أوفوا بالعقود. احنا ايش قلنا في الفقه؟ قلنا هاي أوفوا بالعقود هم يستفاد من الحكم الوضعي وهو اللزوم، هم يستفاد من الحكم التكليفي. التكليف يجب عليك أن تدفع الثمن إذا كنت مشتريا، ويجب على هذا أن يدفع مزمن، يجب 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 حكم تكليفي. هم تدل على الحكم التكليفي هم تدل على الحكم الوضعي. يعني يحرم عليك أن لا ترتب الأثر، ادفع الثمن، هذا يقول ادفع المزمن بعد العقد. يجب على كل واحد أن يدفع الثمن إذا كان مشتريا، هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي. وإذا قال أحدهما فسخت ولم يرضى الآخر، اللزوم باقي، هذا حكم وضعي. أوفوا بالعقود تشير إلى الاثنين، هم إلى الحكم التكليفي هم إلى الحكم الوضعي. الحكم التكليفي يجب عليك أن ترتب أثار العقد. الثانية إذا قال فسخت ولم يرضى الآخر فالعقد لازم، لازم هذا حكم وضعي. إذن هاي هم تدل على استعمال اللفظ في أكثر من معنيين بناء على ما اخترناه نحن في الفقه، أنه تدل على الحكم التكليفي وعلى الحكم الوضعي معا. طيب هاي تطبيقات، هذه تطبيقات خير شاهد على جهد، لكن هذا الاستعمال قل مجازي لكنه يجوز، مو محالة كما قال القول الأول وجابوا أدلة عقلية على الاستحالة، هذا بعد يجوز واقع. قل نادر، نعم نادر. قل غير متعارف، نعم هذا غير متعارف نادر. المتعارف هو استعمال لفظي معنى واحد، أما قد يستعمل لفظي معنيين. طيب السام هذا الذي قال يحكي يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يستحيل، إجا قال بالمثنى يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بالجمع يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نعم إذا خير خلي قرائن أكو، ما يخالف قرائن أكو، لكن استعمله أو لا؟ نعم لا، اللفظ لما يستعمل في معنيين افرض أكو قرينة، لكن يجوز يعني مجاز، لكن يقول مستحيل. لا احنا ما قاعد نقول المشترك يستعمل في احد معنيين، لكن المشترك اذا استعمل في احد معنيين لابد ان يستعمل مع القرين، هنا يستعمل في اكثر من معنى مع القرين، كلامه يستعمل في اكثر من معنى مو في معنى واحد. المشترك اذا استعمل في احد معانيه لابد من قرينه تدل على احد المعنى، هنا يستعمل في اكثر من معنى وضيف قرينه فيجوز، ذاك يقول محال، محال استحاله. إذا تعال إلى هذا الذي قال محال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إجا إلى المثنى، إجا إلى الجمع، قال بالجواز، قال لا بأس بأن يراد من عينين، عين جارية وعين باكية. لماذا؟ بأنه قال مثلا أن الألف والنون في المثنى دال على إرادة المعنيين من المدخول، جئني بعينين، يريد عينين من المدخول، المدخول عينين خليه مقسم، عين مثلا جارية عين باكية، هذا كلام باطل ممن قال بالاستحالة ويقول هنا يجوز، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن مادة المثنى تدل على الطبيعة، طبيعة الهيئة تدل على التعدد من الطبيعة، يعني يقول جئني بعينين، ماذا يراد من العين؟ الذهب، يعني عينين من الذهب، وعين ذهب وعين مثلا جاسوس، إذا استعمل المادة في معنى واحد ما نقدر نستفيد المعنى الآخر. لماذا؟ لأن المثنى مادته الطبيعة، هيئته ماذا؟ تدل على التحدث من الطبيعة. إذا يريد قال جئني بعينين، ما المراد من العين هنا؟ المادة الذهب، يعني عينين ذهب. يريد عينين فضة، يعني اثنين من الفضة. إذا أراد من المادة الفضة ما يصير يريد هم ذهب هم فضة، هم عين جارية هم عين باكية، ما يصير. عينين يعني فردان من البصرة، إذا كان يريد من العين البصرة، إذا يريد من الجارية يعني عينين من الجارية، اشتري عينين. إذا يريد من العين جارية يعني اشتري اثنين عيون ماء، عيون ماء. إذا يريد أكرم عينين، إذا يريد الباكية يعني عينين من الباكية. فهو يفيد التعدد من جنس واحد. ولو كان كما قيل أن المفرد إذا دخلت عليه علامة التثنية إذا كان أفاد معنى، والعلامة التثنية أفادت معنى آخر، فأين التعدد المستفاد من التثنية؟ إذا عينين، عين تفيد معنى، والألف والنون تفيد معنى ثاني، جوين التثنية، جوين التثنية، أين التعدد المستفاد من التثنية؟ ما صار تعدد مستفاد من التثنية؟ عين يراد منها الباكية، ألف ونون يراد منها الباصرة. إذن أين التثنية؟ أين التعدد المستفاد من التثنية؟ صار التثنية لا تفيد تعدد، وإنما هنا تعدد الدال والمدلول، دالياً مدلولياً. صار التثنية وين؟ التعدد المستفاد من التثنية وين؟ ما موجود. إذن من قال باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا يمكنه أن يقول يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية وفي الجمع، يجوز. هذا مو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا المادة ما هي في التثنية يريد تعددها بس، مو عين باكية وعين باصرة. طيب، هذا الرد اللي ردينا به من يقول يجوز، من يقول يجوز وهو يقول بالإحالة يقول يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى التثنية، هذا الرد يتم في بعض موارد التثنية وهو في اسم الأجناس، مثل عينان، تفاحتان. إيه؟ تفاحتان يعني المادة استعملت في التفاحة، فيريد التعدد من التفاح، مو معنى تفاح ومعنى آخر. هذا الرد يتم في رد من يقول بأن المثنى يستفاد منه الجمع بين المعنيين، هذا ردنا يتم في بعض أسماء الأجناس مثل عينان، فيراد عينان من الباصرة، ما يصير عين باصرة وعين باكية. لكن هذا ردنا لا يتم في الأعلام الشخصية، الأعلام الشخصية يصير الحق ويا من؟ ويا هذا الذي يقول يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية ولا يجوز في المفرد، الأعلام الشخصية. زيدان، محمدان، جئني بزيدين، أكرم محمدين، جوابنا ما فيه، يعني ما يقدر نقول مراد من المحمد الطبيعي وفردين من مسمى بمحمد، ما يصير محمد يعني هذا محمد وذاك محمد. لا يتم في مثل الأعلام الشخصية مثل أكرم محمدين. ولاية في أسماء الإشارة أكرم هذين هذين، واحد يختلف عن الثاني ما يتم. ولا يتم في بعض أسماء الأجناس مثل أكرم رجلين، البعض مو علم شخصي، أكرم امرأتين. هذه بعد أعلام شخصية زيدين، يعني شنو يعني لفظ واحد يراد به معنيين، زيد ابن بكر وزيد ابن خالد، هاي في الأعلام الشخصية. وفي أسماء الإشارة أكرم هذين، يعني هذا غير هذا، بعد مو نقول مراد كلي ومصداقين من الكلي، طبيعي وتعدد من الطبيعي، لا ما يصير. في أكرم زيدين نقدر نقول يريد طبيعي وفردين من الطبيعي، لا يريد هذا زيد وذاك زيد، معنيين من التثنية. وكذلك في هذين، وكذلك في بعض أسماء الأجناس مثل رجلين امرأتين. في الأعلام الشخصية لما يأتي بالمثنى يريد باللفظة الواحدة معنيين مختلفين، لماذا؟ لأن إذا نقول لا يريد اثنين ممن يسمى بمحمد، أكرم محمدين، اثنين من ما يسمى بمحمد، هاي المادة إذا حملناها على المسمى مو محمد الخارجي الذي يختلف عن هذا محمد الخارجي، إذا قلنا أنه يريد من المادة ما يسمى بمحمد، ما يسمى بمحمد هذا صار تنكير، هذا مو تعريف، مو تعريف، هذا صار تنكير، هذا مو علم شخصي، هاي نكر اللفظ أكرم محمد، يعني اثنين مما يسمى بمحمد، مما يسمى بمحمد، هذا صار نكرة، أخرجه من العلمية، بينما المرتكز أن المراد من لما نقول أكرم زيدين نعامله معاملة الأعلام، هذا أعلام شخصية مو نكرة، هذا محمد وهذا محمد. طيب شو نسوي؟ شو نسوي الآن؟ الآن صار كلام من يقول بالاستحالة، استحالة اللفظ في أكثر المعنى، يجوز أن نستعمل بعض موارد المثنى في أكثر من معنى. إذا صار ذاك كلام اللي يقول بالاستحالة صحيح في بعض موارد المثنى، وهو الأعلام الشخصية، أسماء الإشارة، بعض أسماء الأجناس، ولا يصح في تفاحتين، ما يصح في تفاحتين، ما يصح، لأن المراد الطبيعي والتعدد من الطبيعي. فبعض أسماء الأجناس تثنية بعض أسماء الأجناس لا يستفاد منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يريد من المثنى الطبيعة من المادة، والهيئة تدل على التعدد من الطبيعة، ما صار استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أراد الطبيعة والتعدد من الطبيعة، يعني في معنى واحد غير تعدد الطبيعة، تعدد المعنى يعني مصاديق الطبيعة متعددة مو استعمال اللفظ في أكثر. لكن في بعض أسماء الأجناس مثل رجلان، أكرم رجلين، أو في الأعلام الشخصية، أو في أسماء الإشارة أكرم هذين، هذا غير هذا، معنيه استعمل فيه معنيه. نجي الآن نجاوب الجواب الصحيح، أنه لا، من يقول باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يمكنه أن يقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المثنى وجمع، لا يمكنه. فأول ردينا برد ثم قلنا هذا الرد مو صحيح، الآن نرده برد ثاني، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.